قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من شاهد من، والتي نتابع فيها مسيرة شهادة الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ طه حامد الدليمي، أحد رواد الحركة الإسلامية في العراق الشقيق ومؤسس وصاحب موقع القادسية. في حلقة سابقة تحدثنا عن مرحلة ما قبل الاحتلال مباشرة، اليوم نتحدث عن يوم الاحتلال نفسه وما تلاه من أحداث. مرحبا بكم فضيلة الدكتور طه. يعني في حلقة أسبق من حلقتنا السابقة أشرتم إلى الوشايات التي كان يقوم بها اللوبي الشيعي ضد أهل السنة في مرحلة العهد السابق، وأشرتم إشارة سريعة في ذلك الحين إلى أنهم فيما بعد وشوا بالعراق نفسه لدى المحتل. أود أن تكون هذه يعني أن تكون طريقنا إلى الدخول إلى يوم الاحتلال، كيف وشوا بالعراق لدى المحتل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. أيها الأخ الفاضل، استعمل اللوبي الشعوبي كل الوسائل في سبيل استقدام المحتل وغزوه العراق، ما ترك وسيلة، الكذب، السعاية، تجيش الأحزاب والجيوش، الاستعانة بإيران، الاستعانة بالأمريكان، الاستعانة بالبريطانيين، الاستعانة بالدوائر الأخرى، ما ترك وسيلة إلا وسلكوها للوصول إلى هذه الغاية المجرمة. وكانوا يعتمدون في ذلك على قاعدة الإعلام غير المسؤول، اكذب 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 حتى يصدقك الناس، فكانوا يتباكون هنا وهناك ويدعون المظلومية وأنهم محرومون وأنهم مهمشون. أنت إعلامي والكل يعلم خطر الإعلام وحساسيته ومنزلته، ليس فقط الجهاز الحزبي والمخابراتي والأمني والعسكري في العراق ودوائر الدولة مشغولة بالشيعة وعلى أعلى نطاق وأوسع نطاق الإعلام. هل تعلم يعني هذه قضية مهمة وينبغي إبرازها؟ هل تعلم أن وزارة الإعلام العراقية آخر وزارة كان وزيرها شيعيا وكان فيها 10 مدراء عامين فيها، واحد فقط هو سني من هؤلاء المدراء العشرة، 10 مدراء ليس فيهم سني إلا واحد، وواحد مسيحي وواحد كردي و7 شيعة. أنا ليس قصدي الإساءة إلى وزير الإعلام الرجل، وإن كان شيعيا كان مهنيا وأدى دوره المشكور عليه، ولكن موضوعي مسألة ثانية. يعني 10 مدراء 7 شيعة وواحد سني فقط،
70% يعني
70% شيعة و10% سنة، ووزير الإعلام شيعي. يعني الرجل أنا أقول لك كان حياديا، ولكن يعني أقل ما فيه أنه لم يكن يعمل للسنة على الأقل، يعني لم يكن يعمل للشيعة كشيعة ولم يكن يعمل للسنة، ومع ذلك يدعي الشيعة أنهم مظلومون وأن حصتهم من الدولة يعني كانوا مهمشين فيها ولم يعطوا شيئا. يعني تصور اعتمدوا على هذه الأكاذيب الإعلامية في سبيل أن يشوا بالعراق ككل، كما كانوا يكتبون علينا التقارير في داخل البلد ويحاولون أن يوقعوا بيننا وبين الدولة ويصورون أننا ضد الدولة في سبيل أن يكون هناك احتكاك ومصادمة غير متكافئة بين الطرفين، تكون هناك مطاردة وتهميش وإقصاء وإنهاء. هم فعلوا الشيء نفسه، فوشوا بالعراق نفسه إلى دوائر القرار الغربية، وتمكنوا في نهاية الأمر من استخدامها واحتلالها العراق.
نعم. إذن نحن الآن في يوم 9 من نيسان من إبريل عام 2003، ونتابع دخول القوات الأمريكية أو قوات يعني الاحتلال إلى أرض العراق. والملاحظ أنه نقلت وسائل الإعلام في ذلك الحين صورا كثيرة لأناس فرحين ومبتهجين ومستبشرين بهذا الاحتلال، على عكس صورة المقاومة التي كانت موجودة في أماكن أخرى. من هؤلاء الذين فرحوا؟
لو سمحت لي يعني بمقدمة قبل ذلك، العقل البشري تدري هو فيه نقص، لأنه يعني بشر. من مواطن النقص والخلل في العقل البشري أنه عقل تجريدي، كثيرا ما يجرد الحدث عن ظرفه، وأنه جزئي غير قادر على إرجاع الجزئيات إلى الكليات. طبعا نحن نتكلم عن عقل الجمهور، عقل عامة الناس، ولا أقصد بالعامة غير المثقفين، فإن المثقف أحيانا علمه كمي لا نوعي، فهو لا يختلف عن الآخر إلا بكمية العلم، يعني مثل غني عنده ملايين لكن لا يعرف كيف يستغلها، وهناك إنسان عنده شيء من المال يعرف كيف يستغله. فأنا لا أقصد فقط الناس الجهلة أو العوام أو الذين لا يقرؤون ويكتبون، بل هناك عامة الناس حتى من المحسوبين على الثقافة هو عقلهم جزئي تجريدي.
الاستثناء قلة من المحللين أو المفكرين.
الاستثناء قلة، وهذه حكمة من حكم الله تعالى حتى يكون هنا قائد ومقود. اللي توقعناه من قبل والذي حصل الآن ومن سنين، يعني هؤلاء الذين تشيعوا بتشيع إيران والذين هم عموم الشيعة وجمهور الشيعة
في العراق،
في العراق وغير العراق، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون ما فعلناه نحن بأهل السنة، ما فعلناه بالعراقيين، هدم المساجد والقتل والتهميش، إنما هذا هو ردة فعل على فعل سابق، فأهل السنة هم الذين اعتدوا علينا. طبعا عند هذه النقطة ماذا سيحصل؟ يأتي العقل الجزئي والتجريدي ماذا يقول؟ يعني مثل مسألة من بدأ الحرب، واحد يقول بدأ الحرب العراق، واحد يقول لا إيران، الصوت الثالث مغير، يا أخي وين بدأ الحرب العراق؟ هذا فخر لنا. هي مو هاي المشكلة. يأتي ردة فعل فيقول له لا أنتم الذين اعتديتم، يقول له لا أنتم اعتديتم وقد فعلتم، ثم يأتي كل فريق بمئات وعشرات وآلاف الحوادث ليؤيد رأيه، والنتيجة هذا يتعب وهذا يتعب وتضيع الحقيقة. حينما نرجع الجزئيات إلى الكليات ونتابع الحدث من أوله، نسأل السؤال التالي. هناك أسئلة، وأنا الآن أعتبر نفسي في محكمة أدافع فيها عن العراق، عن بلدي الجريح، بلدي الذي دمر، بلدي الذي غزي. نحن نسأل من وشى بالبلد كله؟ نحن وشوا بنا أو وشوا بنا أيام زمان تقارير لدوائر الأمن وحتى المخابرات، دوائر الحزب إلى آخره، لكن نسأل سؤال، من الذي وشى بالبلد كله؟ العراق استهدف ككل، من الذي اغتال العراق كله؟ من جاء بالمحتل إلى البلد وأغراه وراوده ودفعه إلى ذلك دفعا وجذبه جذبا وافترش له طريقا معبدا وقنطرة أوصلته، قنطرة أوصلته إلى الهدف المطلوب؟ من سهل له طريق الدخول ودله على المسالك والدروب؟ من وضع يده بيده وتعاون معه منذ اليوم الأول وقبله وبعده؟ من بيت النية؟ من وضع الخطة لاجتثاث الآخر وتهميشه إن عجز عن اجتثاثه؟ من اغتال العراق العظيم؟ من اغتال بغداد الحبيبة؟ هذا هو السؤال الأكبر. وهذا هو السؤال الجمعي، وهذا السؤال هو السؤال الذي يطفو على التجريد ويطفو على الجزئيات، وهذا هو السؤال الذي يشخص المجرم من غيره الذي كان فعله هو رد فعل على ما حصل. فإن القاتل يقتل، ولا نقول واحد كل هذا قتل وهذا قتل، هذا يصنع من 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 الضحية جلادا، ومن الجلاد ضحية، هذا لا يجوز. فكيف وردة الفعل يا أخي الحبيب لم تكن إلا بعد شهور وشهور، يعني كيف؟ أما هذا الذي يعني السؤال الذي تسأله، فمن هؤلاء الذين فرحوا ومن هؤلاء؟ أنا أقول لك شيئا آخر، نسأل سؤال، من هؤلاء الذين وشوا بالعراق؟ من هؤلاء؟ أحمد الشلبي الشخص الذي لا دين له، هو شيعي، شخص لا دين له، لص البنوك، وفضائحه في الأردن الشقيق معلومة، الحرامي اللي سرق البنوك، والذي لا دين له هو صاحب فكرة البيت الشيعي. تصور هذا، لماذا أنا أقول لك هؤلاء؟ تعدد أدوار وحدة هدف، كل واحد يمثل دور، هو لا دين له وينادي بالبيت الشيعي. أحمد الشلبي معلوم علاقته بالبنتاغون وبالسي آي آي، مقرب جدا من رامسفيلد وزير الدفاع
الأسبق أو السابق،
السابق
نعم،
على عهد الاحتلال وما بعده، كان مقربا من الموساد الإسرائيلي، وعنده زيارات سابقة لإسرائيل، وكانت الأوساط السياسية قبل الاحتلال، نحن نقرأ الصحف، ترشحه لأن يكون رئيس العراق القادم، وفعلا في الدورة الشهرية لمجلس الحكم هو كان الثاني بعد إبراهيم الجعفري، صار يعني أعطوه شيئا من ذلك. هذا أحمد الشلبي نحن رأيناه بأعيننا، وفضائيات العالم كانت تبث وغير أثناء الاحتلال، والفضائيات الأخرى، نحن في العراق لم يكن هناك البث الفضائي، كان لم يكن موجودا إلا على نطاق محدود. نحن رأينا أحمد الشلبي يدخل من جهة إيران ومعه ضباط من الحرس الثوري ومعه أمريكان، وكان في غاية الفرح والسرور، والله مشهد لا ينسى، لو كانت الدموع دماء لجرت دموعنا دماء، لو كانت العيون تجري دما لجرت عيوننا دما. وأحمد الشلبي يدخل بضحكته العريضة وهو هكذا يؤشر أمام الكاميرات، ومعه 700 من الميليشيا، من أفراد الميليشيا التي أعدت هناك في إيران وغير إيران في الخارج، ودخل العراق على هذه الصورة عشية الاحتلال، في الأيام الأولى للاحتلال، بعد أقل من عام انقلب السحر على الساحر، وداهمت القوات الأمريكية مكتبه الفخم في مقر المخابرات العراقية في بغداد في الكرخ، وتحدثت الصحف الأمريكية كالواشنطن بوست ونيويورك تايمز عن علاقته مع المخابرات الأمريكية، وأنه كان يتقاضى 340,000 دولار شهريا، وهددوا بقطعها، يعني الحكومة الأمريكية أو المخابرات الأمريكية، كان ذلك في يوم 20/5/2004.
نعم.
تحدثت 20/5
بعد عام من الاحتلال.
بعد عام من الاحتلال. وتحدثت عن صلة الشلبي بإيران وإسرائيل، وأن أحمد الشلبي قد خدع الإدارة الأمريكية، خدعها بمعلومات مضللة عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. طبعا هذا بعد أن بدأت القوات الأمريكية تغوص إلى الركب
في المستنقع
العراقي بفعل المقاومة العراقية السنية، السنية العربية السنية. فتعرف حينما يعني يخسر اللصوص فيما بينهم، يصير أحدهم يرمي بالتهمة على الآخر، فقالوا هو الذي ورطنا، وذكرت أسماء يهودية وإيرانية كانت تتعاون مع الشلبي في سبيل تهيئة هذه المعلومات المضللة التي ظلل على أساس ظللت بها الإدارة الأمريكية.
نعم. يعني لدينا مثل في مصر يقول ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. يعني
هم بيختلفوا، وإذا اختلف اللصوص
نعم
ظهرت السرقة. أنا مما يحضرني هنا، هناك شخصية شيعية شاركت في غزو العراق ليس بيدها وإنما بقلمها ولسانها، شخصية حسن العلوي، صحفي عراقي كان السكرتير الصحفي للرئيس صدام حسين، ثم خرج وبدأ يكتب ضد الدولة وضد العراق. الآن هو يعني يتكلم بالوطنيات ويتكلم بالعروبة، وكثير من أهل السنة المخدرين إلى الآن يصدقه. أنت تصور حسن العلوي كان أول سفير بعد الاحتلال للعراق لمجلس الحكم اللي لم تعترف به الدول العربية، كان أول سفير للعراق في سوريا،
كوفئة مباشرة،
كوفئة. أنا سمعته على قناة المستقلة يقول ليس هناك من أحد له فضل على الشيعة كأحمد الشلبي، لأنه هو الذي دعا الأمريكان لأن يزيحوا صدام حسين ويمكنوا الشيعة من حكم العراق.
طيب أستأذنكم فضيلة الدكتور طه في فاصل قصير، ثم نبدأ بعده أو نواصل بعده الحوار في مرحلة الاحتلال الأمريكي للعراق. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذا الجزء من حلقتنا من شاهد، من نواصل الحوار مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور طه حامد الدليمي صاحب موقع القادسية وأحد رواد الحركة الإسلامية في العراق. دكتور طه، كنا نتحدث قبل الفاصل مباشرة عمن وشوا بالعراق ومن فرحوا بالاحتلال، تحدثنا عن أول شخصية في هؤلاء وهي شخصية أحمد الشلبي وما جناه بعد الاحتلال من مكافأة على ما قام به، تفضل حاجة من الإكمال.
من الشخصيات المؤثرة والتي سعت سعيا حثيثا لدى الدوائر الغربية لغزو العراق هو عبد المجيد الخوئي ابن المرجع الشيعي الإيراني في العراق أبو القاسم الخوئي. عبد المجيد الخوئي معلوم علاقته مع الحكومة البريطانية ومع المخابرات البريطانية، وكان يترأس مؤسسة الخوئي المالية اللي رأس مالها عشرات المليارات، يعني أنا سامع أنه رأس مالها 34 مليار، الله أعلم كم رأس المال
دولار. هذا
من أموال الشيعة، دولار من أموال الشيعة، ولم تستثمر هذه الأموال في داخل العراق لشيعة العراق، إنما تستثمر في إيران والهند وبقية المناطق. هذا مسألة أخرى فيها قصة طويلة لربما نأتي عليها. هذا الرجل كانت علاقته واضحة بالبريطانيين، وجاءوا به قبيل سقوط بغداد، ودخل النجف مع الدبابة الأمريكية، وكان يذيع ويتكلم مع الناس أنه لا تقاتلوا الحلفاء والأصدقاء، وكان يؤكد تأكيدا شديدا على أن الفتوى التي نشرتها الدولة قبل الاحتلال أو قبيل الاحتلال عن السيستاني بأنه يفتي بمقاتلة المحتل، يقول هذه الفتوى مزورة على السيستاني، وأن السيستاني يوصيكم بعدم مقاتلة الحلفاء أو الأصدقاء. يعني حتى أن هناك تسجيل الخوئي يعني موجود، وربما نبحث عنه ونجده هذا التسجيل بهذا المعنى،
يعني المحتلون سماهم الحلفاء
والأصدقاء، وأن السيستاني يقول لا تضعوا العراقيل أمام القوات الأصدقاء أو الحلفاء. من هؤلاء عبد العزيز الحكيم، وكانت له علاقة بالبنتاغون، وأوصل ملفات إلى البنتاغون بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل. من هؤلاء حسين الشهرستاني الذي هو اليوم وزير النفط حسين الشهرستاني، هذا رجل فارسي إيراني شهرستاني، هذا كان خبير في وكالة الطاقة الذرية العراقية، خبير حكم عليه بالإعدام عام 1980 وفق المادة 156 من القانون العراقي لارتكابه فعل الخيانة العظمى. بالمناسبة الدستور اللي صنعه يخلو من عقوبة الخيانة العظمى، يخلو من هذه الكلمة، هل تعلم ذلك؟
من يعاقبون بالخيانة العظمى؟
لا 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 يعني لم يكتبوا شيء اسم الخيانة العظمى في الدستور وأصروا على مسحها. والحليم والعاقل يفهم لماذا؟
بالإشارة يفهم.
ثبت أثناء التحقيق أنه كان على اتصال بجهات أجنبية، كان على اتصال بأربع جهات، إيران وإسرائيل وبريطانيا وأمريكا، ويسرب لها المعلومات، وشارك في عملية ضرب إسرائيل المفاعل النووي العراقي في بداية الثمانينيات. حكم عليه بالإعدام، ثم قال عندي معلومات خطيرة تفيد العراق، فإذا خففتم عني حكم الإعدام أدلي لكم بها. فصار اتفاق بينه وبين يعني المسؤولين، وخفف عنه الحكم الإعدام، حكم الإعدام إلى المؤبد. في أثناء الحركة الغوغائية في سنة 91 والفلتان الأمني، وفي شهر آذار هربه من هربه من سجن أبو غريب، وذهب عن طريق الشمال إلى إيران، طريق الشمال العراقي إلى إيران، ثم ذهب إلى أمريكا، وهناك في داخل الكونغرس الأمريكي أدلى بشهادته، وادعى أنه كان رئيس البرنامج النووي العراقي، وقال إن لدى العراق أسلحة دمار شامل، وبعدها صدر القانون المسمى بقانون تحرير العراق، والذي صار الأساس الرسمي لغزو العراق، وظهر في عدة مقابلات تلفزيونية أعدتها البي بي سي البريطانية حول نشاطات العراق النووية.
هذا الرجل ده يعني دوره خطير جدا، يعني كان خبيرا في النفط في البترول،
هذا خائن
وخرج
غادر
ليقدم نفسه على أنه خبير نووي.
لا، رئيس، قال أنا رئيس الوكالة نفسه،
رئيس الوكالة،
هو خبير، كان هو كان خبيرا. وهذا يدل على أن العراق، أن الدولة كانت لا تفرق بين يعني إيراني وغير إيراني، شيعي وسني، المهم عندها الكفاءة. وهذا من الأخطاء الكبرى، طبعا هذا من الأخطاء الكبرى، لأن هؤلاء غير نظيفين، غير نظيفين، ولذلك لا ينبغي أن نعيد الخطأ في المستقبل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، بطانة يعني هذا البطانة، نعم، والثوب الداخلي من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم.
نعم.
الحقيقة الأمثلة كثيرة. هذا طبعا الآن وزير، وزير النفط
ده مؤخرا وزير النفط. باع ربما أهم حقول النفط في العراق منذ أيام، يعني لشركات كجاز بروم وجابكس وغيرها، يعني باعها بمليارات الدولارات.
والله هذه ممكن أن تستخدموا يعني خبراء النفط، يعني وهم يحدثونكم عن التفاصيل.
نعم
هذا يعني أنا أقول لك إن الأمثلة على هذا كثيرة، يعني يمكن نستغرق وقت طويل إذا أردنا أن نتحدث عن كل شخصية ودورها.
نعم. طيب ماذا عن إياد جمال الدين الذي تحدث عن أن يعني مقاومة الاحتلال تعد إرهابا؟
هذا مثل بسيط من عشرات مئات، كل العمائم الشيعية، كل العمائم الشيعية إلا القلة التي تمثل دورا، تمثل دورا، وأنا مسؤول عن كلامي.
هل يعد إياد جمال الدين هذا يعني وحيدا متفردا بهذه الرؤية، أم يعني كانت منتشرة؟
أنا أظن تخصيص إياد جمال الدين بالقول هذا إذهاب لمعنى الموضوع. يا أخي ما هم كلهم إياد جمال الدين، كلهم إياد جمال الدين، كل هذه العمائم إلا القلة، القلة التي تمثل دورا، وأنا مسؤول عن كلامي، قلة تمثل دور، كلهم إياد جمال الدين، كلهم يسمون المقاومة إرهابا، ويقولون لا مقاومة في العراق لسبب بسيط، وهو أنه لا احتلال في العراق، فيسمون القوات الغازية قوات صديقة، وقوات تحالف جاءت بدعوة من الحكومة العراقية التي هي صنعها الاحتلال، يعني منطق مقلوب. فحقيقة المثل آيات جمال الدين هو عبارة عن مثل لعشرات ومئات من هم أمثاله.
طيب يعني إذن وضحت الرؤية تماما في مرحلة ما قبل الاحتلال، ومرحلة التمهيد، ومرحلة الذين دخلوا مع المحتل جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف على جثث إخوانهم وذويهم من أهل العراق يوم 9 إبريل من عام 2003. عند هذا الحد فضيلة الدكتور طه، نستأذنكم في أن نكمل الحوار حول هذا الموضوع ومرحلة ما بعد الاحتلال في حلقتنا المقبلة من شاهد من بإذن الله. فضيلة الشيخ الدكتور طه حامد الدليمي، أحد رواد الحركة الإسلامية في العراق وصاحب موقع القادسية، نشكركم، وإلى حلقة مقبلة مشاهدينا الكرام بإذن الله. لكم منا أرق المنى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.